بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، لا زال الكلام موصولا عن إثبات أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا يدل على أن الأعمال داخلة في ماهية الإيمان. هذا يدل على أن الأعمال داخلة في ماهية الإيمان خلافا لمن قال بغير ذلك. أما قول عطاء ابن أبي رباح وميمون بن مهران والزهري ونافع مولى بن عمر والحكم ابن عتيبة وعبد الكريم ابن مالك الجزري، فيروي الإمام أحمد ابن حنبل قال أخبرنا خالد ابن حيان قال أخبرنا معقل ابن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، لأن سالم الأفطس كان مرجئا، فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا، فيهم ميمون بن مهران وعبد الكريم ابن مالك. فأما عبد الكريم ابن مالك فإنه عاهد الله ألا يأويه وإياه، أي وسالم الأفطس، سقف بيت قط إلا المسجد. يعني عبد الكريم قال والله لا يجمعني وسالم الأفطس سقف قط إلا أن نجتمع في مسجد، لأن المسجد يدخله كل من شاء، وإن عبد الكريم لا يملك أن يزود سالما عن المسجد، فقال والله لا أجتمع معهم في مكان قط. وهذا يدل على شدة النفرة من أصحاب البدع، لا يجمعني وإياه سقف قط إلا أن يكون سقف المسجد. قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وإذا هو يقرأ سورة يوسف، قال فسمعت يقرأ هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وقرأها مخففة، قال قلت له إن لنا حاجة فأدخلنا، ففعل. فأخبرت أن قوما قبلنا يتكلم عن سالم الأفطس، قال فأخبرته أن قوما قبلنا أي في ناحيتنا قد أحدثوا، أي قد ابتدعوا كلاما لا نعرفه، وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، أي لا علاقة لها بالإيمان. فقال أوليس الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك إيه؟ دين القيمة. فكأنه أراد أن يحتج له بهذه الآية على أن الصلاة والزكاة منين؟ من الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم بين أن هذا هو دين القيمة، هو الدين القويم المستقيم. إذن الصلاة داخلة في الدين والزكاة داخلة في الدين، وإن الله تعالى قرنهما بالأمر بالعبادة والإخلاص لله عز وجل وحده، وهذا رأس الدين. قال وقلت إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة، يعني الإيمان لا يقبل الزيادة، وهذا كلام مرجئة. قال أوليس الله تعالى قال فيما أنزل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا نص صريح في زيادة مين؟ الإيمان. قالوا الإيمان لا يزيد لأن زيادته غير متصورة، هم لا يتصورون أن الإيمان يزيد، هذا الإيمان الذي زاده. قال فقلت إنهم انتحلوك، إنهم انتحلوك، أي هم ينتسبون إليك ويقولون إنهم أخذوا هذا عنك، فقلت قال وبلغني أن ابن درهم دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته، فقلت هذا الأمر، فقال لا والله الذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاث، أي هذا ما حدث مني، وإنهم يكذبون علي ويفترون بنسبة هذا القول إلي، وأنا والله 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 ما قلته. وهكذا أهل البدع الأصل فيهم الكذب والافتراء، وأنهم يتمحلون ويتمحكون في أهل الحق دائما لإعطاء الوجهة الصحيحة لباطلهم ولبدعهم. ثم قال قدمت المدينة فجلست إلى نافع، لو نافع مولى بن عمر، فقلت له يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة، قال سرا أم علانية؟ فقلت لا بل سرا، يعني أنا أريد أن أتكلم معك فيها على انفراد سرا. قال دعني من السر، سر لا خير فيه، إذا كان أمر متعلق بالدين فدعك من السر بل أفشه. فقلت ليس من ذاك. فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة، أي من المسجد، من باب المسجد، ولم ينتظر القاص، وكان من عادته أن ينتظر القاص الذي يقص عليه قصة بعد صلاة العصر، لكنه في هذا اليوم ولهذه الحاجة الماسة التي جاء بها القوم صلى وانصرف مباشرة ولم ينتظر القاص. قال فلما خرجنا قال حاجتك؟ قال قلت أخلني هذا، يعني ابعد عني هذا الرجل أو ابعد عني الناس حتى أسرك بها. فقال تنحى، أي قال الرجل الذي كان يقف بجوارهم تنحى. قال فذكرت له قولهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال قلت إنهم يقولون نحن نقر بالصلاة فريضة ولا نصلي، نحن نقر بأن الصلاة فريضة فرضها الله عز وجل على العباد ولكننا لا نصلي، وإن الخمر حرام ولكننا نشربها، وإن نكاح الأم حرام ونحن نريده. قال فنتر يده من يدي، أي من يده، وقال من فعل هذا فهو كافر. من فعل هذا؟ ده كلام مين؟ كلام نافع الذي تربى على يد عبد الله بن عمر، كلام نافع الذي تربى على يد فقيه الأمة وابن أمير المؤمنين. قال إن نقر بالصلاة وأنها فريضة لكننا لا نصلي، ونقر بأن الخمر حرام ولكننا نشربها، ونقر بأن الأمهات أي نكاح الأمهات حرام ولكننا نريده أي نرغب فيه. قال فنطر يده من يدي وقال من قال هذا فهو كافر، من قال هذا فهو كافر. ولذلك نقل ابن تيمية عليه رحمة الله الإجماع على أن من ترك العمل بالكلية وإن كان مقرا به فهو كافر. نقل ابن تيمية الإجماع على أن من ترك العمل بالكلية، يعني ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وترك الواجبات وارتكب المنهيات وإن كان معتقدا لحرمتها، وترك الواجبات وإن كان معتقدا لوجوبها، فلو أن عبدا ترك العمل كله فالإجماع قد انعقد على كفره سواء كان مقرا أو غير مقر بغير تفصيل. وهذا أحد النصوص. قال معقل فلقيت الزهرية فأخبرته بقولهم فقال سبحان الله. أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات؟ يعني هل دخل الناس في هذه الخصومات وخاضوا فيها؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال معقل فلقيت الحكم ابن عتيبة. الحكم ابن عتيبة ده من أجل فقهاء الإسلام، وهو شيخ أبي حنيفة. فقلت له إن عبد الكريم وميمون بن مهران بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم. قال فقيل ذلك على ميمون وعبد الكريم؟ فقلت لا. قال دخل علي 12 رجلا وأنا مريض. الحكاية كلها إن 12 رجل دخلوا علي وأنا مريض. فقالوا يا أبا محمد أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت نعم. قال فأعتقها. قال فخرجوا وهم ينتحلوني. فخرجوا وهم ينتحلوني. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده أن رجلا دخل وفي يده أمته التي لطمها وقال رسول الله إني لطمتها فماذا علي؟ أترى لو أنها مؤمنة فأعتقتها أكون بذلك قد كفرت عن ذنبي وعن لطمتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. ثم سألها عن موجبات الإيمان، ثم سألها عن موجبات الإيمان، قال أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فيقولون النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالإيمان لهذه الجارية مع أنه لم يذكر لها الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج التي هي على رأس عمل الجوارح، مما يدل عندهم على أن عمل الجوارح لا علاقة له بالدين ولا بالإيمان، وهذا مذهب المرجئة. طبعا الحديث لا يفيد هذا الفهم الذي فهمه المرجئة، فإن النص وإن لم يذكر عمل الجوارح فكذلك هو لم ينفي أن تكون أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان وماهية الإيمان، لكنهم فهموا من عدم ذكرها أنها ليست داخلة في الإيمان. وأهل السنة إنما يفهمون أن أعمال الجوارح داخلة في الإيمان بأدلة أخرى، بأدلة أخرى قد ورد الكثير منها وسردناه سردا منذ عدة أشهر مضت، ثم كذلك تأتينا الأعمال وإثبات أنها داخلة في مسمى الإيمان في المحاضرة القادمة. قال معقل فجلست إلى ميمون بن مهران فقلت يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين قال ذاكم جبريل، أي هذا جبريل، والخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. بيقول الخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل، وأنتم تعلمون أن هذا قول المرجئة. فيقولون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان ولا في ماهيته، بل لا علاقة لها البتة بالإيمان، وإن الرجل بمجرد دخوله في الإسلام يثبت له الإيمان، والإيمان عندهم لا يقبل الزيادة. فالإيمان عند جبريل الذي لا يقبل الزيادة يساوي الإيمان عند أفسق الخلق. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لا ينزل ولا يزيد، فإذا نزل عندهم فإنما ينزل إلى الكفر، ينزل إلى الكفر، وأنه ابتداء لا يقبل الزيادة، لا يقبل الزيادة. وعن ابن أبي مليكة قال لقد أتى علي برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل الإيمان، ثم ما رضي حتى قال إني على إيمان جبريل وميكائيل، ثم ما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم إنه مؤمن وإنكح أمه وأخته وابنته، ولقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما مات رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. انظر كلام ابن أبي مليكة وهو من سادة التابعين، يقول أدركت أقواما يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. ليه؟ لأن الإيمان عند المرجئة يعني التصديق، والإيمان عند الجهمية يعني التلفظ، يعني التلفظ، والفارق كبير جدا بينهما. التصديق أي تصديق القلب، أي تصديق القلب، فمن صدق بقلبه وإن لم يتلفظ عند المرجئة فهو مؤمن كامل الإيمان، بل إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو التصديق، ويحتجون بقول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا وإن كنا في حقيقة أمرنا صادقين فيما نقول. فالإيمان هو التصديق أو هو الصدق، هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فله معنى آخر، فهو عندهم التصديق، يحملون الإيمان على معناه اللغوي فيقولون الإيمان في اللغة هو التصديق ولا معنى له في الاصطلاح أكثر من ذلك. والتصديق عندهم لا يتصور نقصانه، لأن الإنسان المصدق إذا لم يكن مصدقا فماذا يكون؟ يكون مكذبا، والمكذب بالله وآياته وأسمائه ورسله يكون كافرا. ولذلك يقولون الإيمان عندنا لا يحتمل النزول، والذي لا يحتمل النزول لا يحتمل الزيادة، لا يحتمل الزيادة. ولذلك يقولون إيمان أفسق الخلق ما دام مؤمنا ومصدقا بقلبه فيكون كإيمان جبريل وميكائيل. والعمل الصالح لا يزيد في هذا الإيمان، وإذا كان العمل الصالح لا يزيد إيمان المؤمن، فعمل المؤمن إذا كان غير صالح فإنه لا يؤثر في هذا الإيمان. وبمعنى آخر، إذا كانت الأعمال الصالحة لا تزيد الإيمان فكذلك أعمال السوء لا تؤثر في الإيمان، فيكون العبد الطائع عندهم كالعبد مين؟ العاصي. لماذا؟ لأن العمل لا علاقة له بالإيمان في الزيادة والنقصان. فإذا جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام، بل الملائكة جميعا الذين جبلوا وفطروا على الطاعة والتسبيح والصلاة والذكر والتهليل وغير ذلك، فيستوون مع أفسق الخلق. لماذا؟ لأنه لا علاقة للإيمان بطاعة الملائكة ولا بعصيان مين؟ البشر. ولذلك يقولون إيمان أفسق الخلق كإيمان جبريل وميكائيل. أفسق الخلق ماذا يصنع؟ يأتي الكبائر والمحرمات ويترك الأوامر ويقع في النواهي، ومنها الزنا والخمر والقتل والسرقة ونكاح المحرمات والوقوع ونكاح المحارم والوقوع في المحرمات وغير ذلك، فكل هذا لا علاقة له البتة بالإيمان عند المرجئة. تعالى الله عز وجل عن قولهم. ثم يقول ومما يبطل هذا القول، ابن أبي مليكة يثبت أن هذا القول باطل، أن هذا القول باطل، وأن العمل له تأثير عظيم جدا في زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الأعمال من الإيمان. يقول ولقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه إيه؟ النفاق. النفاق لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا يحب الفخر، أو يحب أن يمدحه الناس، بل هذا في كثير من الخلق، بل ربما لا ينجو منه أحد، لا رجل ولا امرأة، لا كبير ولا صغير. فإن الطفل الصغير إذا مدحته وأثنيت عليه أحبك وأحب أن يتقرب إليك وأن يتودد إليك، بخلاف ما لو نهرته فإنه يهرب منك قدر الإمكان. وهكذا جبلت وطبعت القلوب على حب الثناء والخير إليها. فهنا يقول ابن أبي مليكة: ولقد أدركت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. فلو كان هذا العمل السيء الذي ربما يفهم أنه نفاق لا علاقة له بالإيمان، فيكون إيمان أفسق الخلق كإيمان جبريل، وإذن لا يكون هناك أدنى حاجة ولا أدنى فقه لمن خشي على نفسه النفاق أو العمل الطالح. لماذا؟ لأن كل منهما لا تأثير له في الإيمان. فلما كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون أن ينحرفوا عن الشرع يمنة أو يسرة، فهذا يدل على أن العمل عندهم الذي ينحرفون به يمنة أو يسرة داخل في ماهية الإيمان وفي مسمى الإيمان. وقال مجاهد: كنت عند عطاء بن أبي رباح، فجاء ابن يعقوب فقال: يا أبتاه، إن أصحابا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل. فقال: يا بني، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله، ليس إيمان من أطاع الله أي إيمان جبريل كإيمان هذا الذي تذكرهم، لأنهم عصاه. فلا يمكن أن يستوي إيمانهم مع إيمان جبريل، لأن جبريل جبل على الطاعة، أما هؤلاء فإنهم قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فلا يستويان قط. فهذا عمل في القمة، وذاك عمل يتراوح بين القمة والقاع. أما قول الطبقة الثالثة من الفقهاء في إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان، فهذا قول سفيان الثوري وابن جريج ومعمر والأوزاعي ومالك بن أنس وابن عيينة ومالك بن مغول وابن أبي ليلى وأبي بكر بن عياش وزهير بن معاوية وزائدة وفضيل بن عياض وجرير بن عبد الحميد وحمد بن سلمة وحمد بن زيد وابن المبارك وأبي شهاب والحناط وعبصر بن القاسم ويحيى بن سعيد القطان ووكيع وشعيب بن حريث وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم والوليد بن محمد ويزيد بن السائب والنضر بن شميل والنضر بن محمد المروزي ومفضل بن مهلهل والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وعلي بن المديني وغيرهم كثير من أئمة السلف، كلهم يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، وزيادته ونقصانه متعلق بمين؟ بالإيمان، بالإيمان. فقال سهل بن المتوكل: أدركت 1000 أستاذ أو أكثر كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أكثر من 1000 أستاذ كلهم يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال يعقوب ابن سفيان الفسوي الإمام الكبير: أدركت أهل السنة والجماعة. خلي بالك عشان تعرف ماذا إنه جماعة، والذي ينقل ذلك هو كبير من أكابرهم. يقول: أدركت أهل السنة والجماعة على ذلك، وذكر أسامي جماعة نذكرهم إن شاء الله تعالى. وقال عبد الرزاق: سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومالك بن أنس ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقيل لعبد الرزاق: ما تقول أنت؟ لأنه هو الناقل عنهم. طيب أنت قولك إيه؟ فقال: ما لقيت أحدا من طرق إلا هذا قولي، ما لقيت أحدا من طرق إلا هذا قوله. فكيف أخالف تقدير الكلام؟ فكيف أخالفهم؟ يعني قول عبد الرزاق كقول جماهير أهل السنة والجماعة، بل هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة، أن الإيمان قول وعمل. وقال عبد الرزاق قال سفيان: نحن مؤمنون عند أنفسنا، فأما عند الله فلا ندري ما حالنا. لكن هذا النص أشبه بما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في مسألة تسمى مسألة الاستثناء في الإيمان، فنرجع الكلام عنها في إلى حينه. قال عبد الرزاق: لقيت 62 شيخا، منهم معمر والأوزاعي والثوري والوليد بن محمد القرشي ويزيد بن السائب وحمار بن سلمة وابن زيد وسفيان بن عيينة وشعيب بن حرب ووكيع ومالك وابن أبي ليلى وإسماعيل بن عياش والوليد ومن لم نسميه، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الأسماء اللي بذكرها لك دي بذكرها عشان تعرف أن دول أئمة السلف، دول أئمة السلف. وقال أبو أحمد الزبيري: سمعت سفيان الثوري غير مرة يقول الإيمان يزيد وينقص. وسئل الأوزاعي عن الإيمان فقال: الإيمان يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فهو صاحب بدعة، بل الإيمان ينقص في قلب العبد حتى لا يبقى منه في قلبه شيء، حتى لا يبقى منه في قلبه شيء. وسيأتي نص عن سفيان بن عيينة يثبت هذا صراحة. قال عقبة ابن علقمة: سألت الأوزاعية عن الإيمان أيزيد، أي أيزيد الإيمان؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال في قلب العبد. يعني شايف انت قلبك قد ايه؟ ها؟ انما يملأ الكف، لو انك وضعت قلبك في كفك لملأ ملء الكف فقط، ومع هذا يحمل من الايمان ما يوازي ثقل الجبال، ثقل الجبال. ولذلك رجل مؤمن واحد يزلزل الجبال ويزلزل ملوك الظلم على وجه الأرض، وهو رجل واحد. قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قلت: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. لأن أهل السنة والجماعة على أن الذي يقبل الزيادة لابد أن يقبل مين؟ النقصان، لأنه لما قبل الزيادة دل على أنه كان ناقصا، فالذي يقبل الزيادة لابد أنه يقبل مين؟ وهذا يراه كل أحد منا من نفسه، يراه كل أحد منا من نفسه. أنت أحيانا تشعر بأن منسوب الإيمان عندك في القمة، وأحيانا لا ترضى عن نفسك قط. لماذا؟ لأنك مفرط في الصلاة والصيام والزكاة والحج، ومفرط كذلك في الوقوع في الحرام أو في المكروه، أو أنك تكتفي بالفرض دون النافلة والسنن الراتبة، أو غير ذلك من الأعمال التي تفرط فيها. فإذا أتيت بهذه الأعمال كلها على أكمل وجه شعرت ولو بينك وبين نفسك بالرضا، وأن هذا من نعم الله عز وجل عليك. وإذا كنت مفرطا في شيء من ذلك أو في بعضه أو في كله، فإن العبد تضيق به الدنيا وتضيق به نفسه حتى يتمنى أن يهلك ولا يقع في مثل هذه المعاصي، فهذا يشعر به المرء من نفسه. قال بقية بن الوليد: سمعت الأوزاعية يقول الإيمان يزيد وينقص. وقال مالك: الإيمان قول وعمل، قول وعمل. يا أخواني، دائما نقول أن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، فلماذا نخرج العمل إذن من الإيمان؟ إذا كان السلف أجمعون قد قالوا الإيمان قول وعمل، فأدخلوا العمل في الإيمان وفي ماهية الإيمان وفي مسماه، فكيف بمن يخرج العمل عن حد الإيمان؟ فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويزيد الإيمان بزيادة العمل، وينقص الإيمان في قلب العبد بنقصان مين؟ بنقصان العمل. وقال إسحاق بن محمد: كنت عند مالك بن أنس فسمعت حماد بن أبي حنيفة يقول لمالك: يا أبا عبد الله، إن لنا رأيا نعرضه عليك، فإن رأيته حسنا مضينا عليه، وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. وده حماد ابن الإمام، ده حماد ابن أبي حنيفة ابن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت. فبيقول له احنا لنا كلام في الإيمان، احنا هنعرض عليك، إما أن يكون خطأ فننتهي عنه، أو يكون صوابا فنتمسك به. قال مالك: وما هو؟ قال: يا أبا عبد الله، لا نكفر أحدا بذنب، الناس كلهم مسلمون عندنا. قال مالك: ما أحسن هذا، يعني هذا كلام جميل، لا نكفر أحدا من أهل القبلة. من أهل مين؟ القبلة. مش معنى قول حماد الناس كلهم عندنا مسلمون يعني النصارى واليهود والناس كلهم، لا، ده عايز يقول له الناس كلهم يعني المسلمون كلهم، الأصل عندنا أنهم إيه؟ مسلمون، وأنهم من أهل القبلة. لا نكفر أحدا منهم بذنب ارتكبه، بذنب ارتكبه، أي إلا إذا استحل. قال: ما أحسن هذا، ما بهذا بأس، يعني ليس بهذا الكلام بأس، ده كلام جميل زي الفل. فقام إليه داود ابن أبي زنبر وإبراهيم ابن حبيب وأصحاب له، فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عبد الله، إن هذا يقول بالإرجاء. خلي بالك أبو حنيف، معذرتك، خلي بالك مالك، إن حماد ده يقول بقول المرجاء، يقول بقول مين؟ المرجاء. وده مطب وفخ يصنعه لك حتى ينسب نفسه إليك. فقال: ديني، يعني هؤلاء لما قاموا ابن أبي زنبر وإبراهيم ابن حبيب لما قالوا ذلك وقالوا: يا أبا عبد الله، إن هذا يقول بالإرجاء، ويقول ديني مثل دين الملائكة المقربين، وديني مثل دين جبريل وميكائيل والملائكة المقربين. فقال مالك: لا والله، الإيمان يزيد وينقص ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال: فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه، زيادة في إيمانه. فمالك تنبه لما نبهه الإثنان أن هذا السؤال ما صنع إلا ليوقع مالك في الفخ، فلما انتبه إلى ذلك قال: لا والله، لا يكون إيمان العاصي كإيمان جبريل وميكائيل، وإن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. وقال أحمد بن يوسف، قال أحمد بن يونس: كان سفيان الثوري وأبو بكر بن عياش وزهير بن معاوية وزائدة ومالك بن مغول ومفضل بن مهلهل وفضيل بن عياط وأبو شهاب عبد رب بن نافع وأبو زبيد عبصر بن قاسم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن عيينة: الإيمان قول يزيد وينقص، الإيمان قول يزيد وينقص. فقال له أخوه اللي هو إبراهيم بن عيينة: لا تقل يزيد، لا تقل الإيمان يزيد. فغضب ابن عيينة وقال: اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. والذي يقبل الزيادة يقبل مين؟ النقصان. وقال يحيى بن المغيرة: قرأت كتاب حماد بن زيد إلى جرير بن عبد الحميد. حماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد كل منهما إمام من أئمة السنة، لكن جرير بن عبد الحميد ده كوفي، وحماد بن زيد ده إيه؟ بصري. حماد بن زيد من أهل البصرة، وجرير بن عبد الحميد من أهل الكوفة، فكل منهما قد عاصر صاحبه، وكل منهما كان إماما في السنة، وكل منهما كان يحارب قومه فيما يتعلق بقول المرجاء في زمانهم، لأن قول الإرجاء أول ما ظهر الإرجاء ظهر فين إخواني؟ ظهر فين؟ في الكوفة. أول ما ظهر الإرجاء ظهر في الكوفة، نعم، على يدي أهل الرأي. ولذلك قال حماد بن زيد في كتابه الذي أرسله إلى جرير بن عبد الحميد: بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة، وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك. أثبت على رأيك ثبتك الله. شوف الرسالة اللطيفة. حماد بن زيد أرسل إلى جرير بن عبد الحميد بيقول له بلغني أن أهل بلدك أهل الكوفة يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنك تقول بأنه يزيد وينقص، فاثبت على قولك ثبتك الله. تصور يا أخي لو إن الرسالة دي جايالك وأن أهل مصر جميعا يقولون بغير ذلك، وأنت وحدك تقول بخلاف قولهم، وأن هذه الرسالة أتتك من هذا الإمام الجبل، ألا ترى أن أكبر معين ومثبت لك على أن تتمسك بالحق؟ ها؟ ولذلك إعانة أهل الحق بعضهم لبعض من أقوى عوامل التثبيت، من أقوى عوامل التثبيت. تصور لما رجل يعبر البحر في فتنة الإمام أحمد بن حنبل، والناس كلهم قد اجتمعوا ليسمعوا كلمة أحمد الأخيرة فيما يتعلق بقضية خلق القرآن، يعبر رجل الفرات فيذهب إلى أحمد في السجن ويقول له يا أحمد أثبت على قولك، فإنما أو قال فإنك لا تشعر إلا بالصوت الأول، يعني مهما فعلوا فيك فإنك لا تشعر. تصور الكلمة دي. وإذلك يقول أحمد فكان هذا الكلام بلسما شافيا على قلبي، وإن الله تعالى ثبتني بقول هذا الرجل، مع أن أحمد كان ثابت، لكن هذه الكلمة وقعت على قلبه كجبل من الثلج، بردت قلبه في وسط هذه النيران المؤججة. فكونك ترى رجلا من أهل الحق وإن كان المخالفون له كثرة، فلا بد أن تصدر منك كلمة ولو كلمة واحدة لتثبيت هذا الرجل على الحق، فإذا فعلت فقد أديت ما عليك، وإلا فلا. قال فاثبت فإنك على الحق، أثبت يا إمام فإنك على الحق، ثبتك الله. قال جرير بن عبد الحميد الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص. قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. لكن هذا النص أيضا سيأتي شرحه معنا في مسألة استثناء الإيمان. وسئل الفضيل بن عياض عن الإيمان فقال الإيمان عندنا داخله وخارجه، الإيمان عندنا له داخل وخارج، الاثنين زي بعض، الإيمان له داخل وخارج، أما داخله ففي القلب وأما خارجه فعلى الجوارح، الاثنين زي بعض. الصلاة بيديك وجوارحك ورأسك وركبتيك وقدميك، دي جوارح ولا قلب؟ جوارح. تقوم وتركع وتسجد وتجلس بين السجدتين وتسلم على اليمين واليسار، كل هذه أعمل جوارح. قال الإيمان عندنا داخل وخارج، أما داخله ففي القلب وأما خارجه ففين؟ فعلى الجوارح. قال الإيمان عندنا داخله وخارجه، فالإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل بالجوارح، هو ده الإيمان عندنا، ده الإيمان عندنا. فلا يصح إيمان في القلب دون أن يتلفظ، ولا يصح إيمان باللفظ دون أن يعتقد ذلك، ولا يصح إيمان من العبد مع تفريطه وتركه للعمل كله. ماشي الحال؟ قال وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل، وهو عندنا يتفاضل، يعني يزيد وإيه؟ ينقص. يتفاضل يعني يزيد وينقص. وسمعت النضر بن شميل يقول الإيمان قول وعمل، وقال الخليل بن أحمد النحوي إذا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي؟ وهذا سيأتي معنا أيضا في مسألة الاستثناء في الإيمان. قال وسألت بقية وابن عياش فقال الإيمان قول وعمل. وعن ابن المبارك أنه قال الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل، وقال وكيع الإيمان يزيد وينقص، وكذلك قال الثوري، وكذلك قال أحمد بن حنبل الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال حرملة بن يحيى اجتمع حفص الفرد ومصلان وهو اسم رجل وهو إباضي. مصلان ده كان إباضيا وهو من الفرق الضالة. اجتمع الاثنان عند الإمام الشافعي، حفص الفرد ومصلان، وكل منهما شر من صاحبه. ها؟ اجتمعوا عند الإمام الشافعي في دار الجروي، يعني هنا بمصر، فقالوا في الإيمان، أي بدأوا المناظرة والكلام في الإيمان. فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان، يعني يريد أن يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فطحن حفصا الفرد وقطع، يعني قطع حجته، فما استطاع أن يتكلم بكلمة لقوة حجة الشافعي عليه رحمة الله. وقال حنبل: سمعت علي بن عبد الله بن جعفر اللي هو المعروف بعلي بن المديني، فعلي بن المديني قال: سمعت بالبصرة سنة 21 أتيني يقول: الإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية. شفت كلامك ده، كلام جديد بس جميل قوي. قولوا الإيمان قول وعمل. أول شيء الإيمان عندنا عبارة عن قول وعمل، يعني يريد أن يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فطحن حفصا الفرد وقطع، يعني قطع حجته، فما استطاع أن يتكلم بكلمة لقوة حجة الشافعي عليه رحمة الله. وقال حنبل: سمعت علي بن عبد الله بن جعفر اللي هو المعروف بعلي بن المديني، فعلي بن المديني قال: سمعت بالبصرة سنة 21 أتيني يقول: الإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية. شفت كلامك ده، كلام جديد بس جميل قوي. قولوا الإيمان قول وعمل. أول شيء الإيمان عندنا عبارة عن قول وعمل، وهذا القول وهذا العمل يستلزم أن يكون على إصابة وسنة ونية صالحة. ونية صالحة، إصابة أي على منهاج النبوة، إصابة على منهاج النبوة، وسنة أي على عقيدة السلف، ونية صالحة في اتباعهم في ذلك. قال: والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم إيه؟ شو بيقول لك إيه؟ وأكمل المؤمنين، يعني يدل على أن فيه إيمان ناقص. إذا كان أكمل المؤمن إيمانا أحسن خلقا، إذن سيء الخلق هل يستوي هو وحسن الخلق؟ يبقى قول المرجاة قول باطل، إن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. طبعا ده كلام غير صحيح، لأن النصوص قد وردت بأن الإيمان يزيد وينقص سواء في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أحد الأدلة. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فلا يستوي في الإيمان الذي تحسن خلقه والذي ساء خلقه، فهذا مؤمن كامل الإيمان وذاك مؤمن ناقص الإيمان، وهذا يدل على أن العمل له تأثير مباشر في الإيمان. ماشي؟ قال: والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها فهو كافر وقد حل قتله. وقد حل قتله. طب وإيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ الكلام ده كلام في غاية الأهمية، وأهميته تكمن في أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته ونقصانه متعلقة تعلقا مباشرا بالعمل، لكن من العمل ما هو شرط في صحة وأصل الإيمان، ومن العمل ما هو شرط كمال في الإيمان. فالعمل كله ليس على وتيرة واحدة وليس على مستوى واحد في الإيمان، فمن الأعمال ما لو قد أتاه العبد نقص إيمانه أو انعدم إيمانه بالكلية، لأننا قد أثبتنا أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه في قلب العبد شيء. فمن الأعمال ما ينقض الإيمان من أصله وينقل العبد من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، إلى دائرة من الكفر. ومن العمل ما له تأثير مباشر في كمال الإيمان وزيادته، فإذا أتاه العبد كمل إيمانه، وإذا فرط فيه العبد نقص إيمانه، لكنه لا ينقص حتى لا يبقى منه شيء، لكنه لا ينقص حتى لا يبقى منه شيء. ولذلك أضرب لك مثالا، هل إيمان من يصلي السنن الراتبة ويأتي بنوافل الصلاة من قيام الليل وصلاة الضحى وصلاة الوتر وغير ذلك، ومن يصوم النوافل وينفي الإيمان؟ طيب، هذا الذي أتى الفرائض والرواتب والنوافل هو مؤمن كامل الإيمان، لكن الذي يأتي الفرائض فقط ويحرم الحرام ويحل الحلال لكنه لا يأتي بشيء من النوافل ولا السنن الراتبة، إنما اكتفى بأصول الإيمان، أيكون مؤمنا أم لا؟ يكون مؤمنا، لكن هل بلغ في إيمانه إيمان ذلك الرجل الذي أتى كل المستحبات والمندوبات؟ لا يكون كذلك قط. ولذلك نقول إن بعض الأعمال إنما له تأثير مباشر في زيادة الإيمان وفي نقصانه، لكنه إن نقص فلا ينزل عن الإيمان الواجب الذي يدخل به العبد الجنة. يبقى في عندنا الآن إيمان مستحب وهو الإيمان مين؟ الكامل، وإيمان واجب. إيمان مين؟ واجب، أي العبد على خطر عظيم جدا إن نقص في الواجبات التي أوجبها الشارع عليه والتي وقف عند الحد الأدنى في الإيمان بسببها. يبقى أنا عندي إيمان مستحب هو الإيمان الكامل، والإيمان الواجب الذي يقف به العبد عند حد الواجبات، عند حد مين؟ الواجبات. فإذا فرط في الواجبات أو في الفرائض فإن هذا الإيمان الواجب ربما ينزل حتى ينتقل العبد من دائرة الإيمان والإسلام إلى دائرة مين؟ الكفر. وإذا دائما تجد السلف يقولون هذا الكلام، لكن هم كانوا يخاطبون أهل علم فكان كلامهم مجملا. قول ابن المدينة هنا الإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أي أزيدهم إيمانا أحسنهم خلقا. طيب، عايز أقول لك أن حسن الخلق ده، حسن الخلق عمره ما يؤدي بالعبد إلى الكفر. إن عبد ده حسن الخلق سيء الخلق هو في كل الأحوال مؤمن، لكن يتفاضل سيء الخلق وحسن الخلق في الإيمان، فسيء الخلق يبقى عند الإيمان الواجب بإتيان الفرائض، وحسن الخلق يرتقي في الإيمان حتى يصل إلى القمة والكمال بحسن خلقه. ماشي الحل؟ قال وترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل قتله. لما يكون ده كلام علي بن المديني نرده ولا نقبله يا اخواني؟ ها؟ نقبله، لأن ده إمام من أئمة السنة، وطبعا قال هذا الكلام لابد أنه في حضرة أحمد بن حنبل، لأن علي بن المديني قرين أحمد بن حنبل، وقرين الأئمة كلهم في زمن أحمد بن حنبل سواء في بغداد أو البصرة أو الكوفة أو غيرها من البلدان المجاورة، وخريج علي بن المديني هو الإمام البخاري. وأنت تعلمون أن الإمام البخاري على قمة الهرم في أعمال الإيمان، وفي الكلام عن زيادة الإيمان ونقصانه، وفي الكلام على مقتضيات الإيمان وما ينقض الإيمان منها وما يكون سببا في زيادته ونقصانه. فلو كان هذا الكلام باطلا من شيخي لرد عليه، ولكن كلام الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيح البخاري أو في كتاب التوحيد والاعتصام بالكتاب والسنة في آخر مجلد من صحيحه يدلان أو يدل على ذلك، على أن بعض الأعمال تكون سببا في زيادة الإيمان أو في نقصانه. وهناك من الأعمال، بل الكثير من الأعمال، إذا تركها العبد ولو تهاونا أو كسلا أدت به إلى الخروج من دائرة الإسلام. قال أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي: الإيمان عند أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب. خلي بالك بديبة، الإيمان عند أهل السنة يعني ده تعريف الإيمان عند أهل السنة، هو إيه؟ الإخلاص لله بالقلوب، يعني اعتقاد القلوب اعتقادا جازما، وهذا الاعتقاد مصروف لله عز وجل، إخلاص القلوب لله عز وجل والألسنة والجوارح. الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح. شوف الكلام الجميل ده، الإيمان إخلاص لله. يعني إيه الإخلاص؟ عدم الشرك. الإخلاص لله هو عدم الشريك أو ترك الشريك، أن تخلص لله عز وجل بقلبك ولسانك وجوارحك، فلا تعمل شيئا بهذه الثلاث إلا وتصرفه لله عز وجل. قال: وهو قول وعمل يزيد وينقص. قال: على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة، منهم أبو بكر الحميدي وعبد الله بن يزيد المقري في نظرائهم بمكة، وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الملك بن عبد العزيز المجشون ومطرف بن عبد الله اليساري في نظرائهم بالمدينة، ومحمد بن عبد الله الأنصاري والضحاك بن مخلد وسليمان بن حرب وأبو الوليد الطنافسي وأبو النعمان وعبد الله بن مسلمة في نظرائهم بالبصرة، وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأحمد بن عبد الله بن يونس في نظرائهم بالكوفة، وعمر بن عون بن أويس وعاصم بن علي بن عاصم في نظرائهم بواسط، وعبد الله بن صالح كاتب الليث وسعيد بن أبي مريم والنضر بن عبد الجبار ويحيى بن عبد الله بن بكير وأحمد بن صالح وأصبغ بن الفرج في نظرائهم بمصر، وابن أبي إياس في نظرائهم بعسقلان، وعبد الأعلى بن مسهر وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن وعبد الرحمن ابن إبراهيم في نظرائهم بالشام، وأبو اليمان الحكم بن نافع وحيوة ابن شريح في نظرائهم بحمص، ومكي بن إبراهيم وإسحاق بن رهوي وصرق بن الفضل في نظرائهم بخراسان، كلهم يقولون الإيمان القول والعمل، الإيمان القول والعمل، ويطعنون على المرجاة وينكرون قولهم، يطعنون على المرجاة وينكرون قولهم أن الإيمان هو إيه؟ التصديق، وأنه لا يزيد ولا ينقص. وقال سهل بن المتوكل الشيباني: أدركت 1000 أستاذ وأكثر، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق، ولذلك كتبت عنهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقول السائلة: لي ابنة في الشهر السادس من عمرها وأحملها أحيانا وتكون مبللة من أصل البول، ولكني لا أدري هل وصل إلي شيء منها إلى الجلباب أم لا، وأنوي تغييره ولكني أنسى وأصلي وأتذكر بعد الصلاة، فماذا علي؟ على أي حال هذه الابنة التي تبول، فإذا أصابك من بولها شيء بيقين فإنما يجب غسله، وإن لم تبلغ البنت الفطام بل من أول يوم من ميلادها إذا أصابك شيء من بولها وجب غسله، بخلاف الغلام فإنما يكفي رش الموضع، إنما يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية، أي أثر بول الجارية يغسل. أما إذا كانت المرأة شكت هل أصاب ثوبها شيء من بول الجارية أم لا، فالمستحب التأكد ولا يكون إلا بغسل الثوب، ولكن الأصل بقاء الطهارة حتى نتيقن النجاسة، هذا أصل. الأصل عند المسلم الطهارة ما لم يتيقن النجاسة، فإذا تيقن النجاسة، أي إذا تيقنت المرأة النجاسة وصلت بهذا النجس وهي كانت تنوي أن تخلع ثوبها ولكنها نسيت وصلت فيه، فالذي أصححه لنفسي أنها لا تلزم بإعادة الصلاة إلا إذا كانت في الوقت. أما إذا صلت مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تذكرت بعد ذلك أنها أو أن ثوبها قد أصيب بنجس، فإنها تلزم بإعادة العشاء فقط ما دامت في الوقت. أما الصلاة كلها فمن العنة إتيانها وإعادتها مرة أخرى. ولذلك إذا أيقنت المرأة بنجاسة ثوبها فإنما يجب عليها إعادة فرضها الذي بقي وقته، أما ما كان قبل ذلك فيعفى عنه للنسيان. وأما إذا شكت هل وصل إلى ثوب النجاسة أم لا، فإنها يفضل لها ويستحب لها أن تخلع ثوبها وأن تغسله، وإذا لم تفعل فلا حرج عليها وصلاتها صحيحة، والله أعلم. يقول السائل: هل الديوس هو الذي يخرج بناته بثياب ضيقة مثل البنطال وغيره، فهل لي أن أقول هذا ديوس أم أكون قد اغتبته؟ على أي حال، هذا نوع من الدياسة بلا شك، والذي يفعل ذلك قد بلغ في دناءة نفسه ما بلغ، سواء كان وليا لها أو كانت المرأة نفسها. والجاهلية، أهل الجاهلية لم يكن يعرفون شيئا من ذلك، بل كان التبرج الذي نعاه الله عز وجل في كتابه إنما هو أن تشد المرأة الثياب أو الثوب على رأسها فيبدو منها عقدها وقرطها ورقبتها. فلما جاء النص القرآني أهل الجاهلية عرفوا ما هم عليه من شر، فكانت المرأة تطرح ثوبها الأيمن على كتفها الأيسر والأيسر على كتفها الأيمن، هذا أهل الجاهلية، إنما احتشموا بعد نزول القرآن. لكن الشاهد من هذا الكلام أن التبرج الذي نعاه الله تعالى في قوله ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى، تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تضرب بخمارها على رأسها ولكن يبدو قرطها اللي هو الحلق، يعني يكون ظاهرا وباديا الناس يرونه، لكن المرأة الآن تظهر كل شيء ولا تخفي شيئا، بل لا تخص أحدا بشيء قط ولا حتى زوجها في الغالب، يعني خدت بالك. فإذا كان أهل الجاهلية يمقتون ما هم عليه من جاهلية وما هو في زماننا إلا الحشمة، فإحنا دلوقتي لما بنشوف واحدة لابسة شرب وإن بدا من شعرها شيء وإن بدا من رقبتها شيء وإن بدا قرطها وإن بدت زينتها، بنقول عليها إيه؟ ست محترمة، بنقول عليها دي ست محترمة من بيت أصيل. خدت بالك ليه؟ لأنه كتر خيرها، كتر خيرها بالمقارنة إلى العاريات، مش العاريات الكاسيات، إلى العاريات تماما، إلى العاريات تماما. وأنا مرة قالوا لي، ما قالوا لي إيه، أنت تعقد بين أخ وأخت، وأنا في أمريكا الكلام ده في نيويورك، هناك الإمام له سلطة التزويج واخد رخصة من وزارة الأوقاف، ف قلت لهم والله إذا كانوا الناس محترمين دخلوا، ما كانش محترمين يعني واحد فيكم بقى يتودى العبد وخلاص، لأنه هو يجي من الشرع إيانا. قالوا لا 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 اطمئن، دول ناس محترمين. والأخ الشيخ اللي بيكلمني بيقول لي دول ناس محترمين، يعني هو قابلهم بره وجاي يقول لي في جوه في الإدارة دول ناس محترمين. دخل الرجل الأولاني، أنت منين يا عم؟ قال أنا من اسكندرية. بتصلي؟ لا. بتصوم؟ لا. بتزكي؟ لا. كل الإجابة عنده لا لا لا. أي والله. قلت له الله، وأنت متزوج؟ قال أنا متزوج أمريكي. هتزوج يعني أمريكي، أنا جاي أتجوز هنا. قلت له طيب هي بتصلي؟ قال له والله ما أعرف، لأن المسألة ما تعنيهوش، عشان كده ما سألش عنها. هي بتصلي؟ لا. طب تعرف حاجة عن الصيام، عن أركان الإسلام؟ قال لي والله ما أعرف، بس هي مسلمة. ما إني يعني. قلت له طيب دخلها بقى نكلمها وأنت ترجم، وإن كنت أنت عايز واحد يترجم لك الطلاق. فالمهم لما دخلها، طبعا مدخلها على سنجة عشرة زي ما بنقول إحنا بقى في مصر هنا، مدخلها بقى بالاستريتش والشعر الملون وال. قلت له ايه ده؟ وطلعت بقى للشيخ بره، قلت له، قال لي يا عم اعقد، دي كويسه احسن من غيرها. اي والله العظيم. قلت له اعقد على مين؟ ده الاثنين مجرمين. قلت له لا، تعال انت تولى العقد، انا بعتقد بطلان العقد، ده تعال انت تولاه، تعال انت تولاه. وانا قاعد بقى بره في الغرفه بتاعت السكرتير بره، دخلت، لا يمكن لا يمكن دي تكون انسان، دخلت إبليسة من الأبالسة، وجاد إبليس معاها من اسكندرية برضو عشان يتجوزهم. ها أنا قلت في نفسي أه والله ده اللي أولا كانت ملاك فعلا، ده اللي فاتت كانت ملاك، كرتنا عقدت عليها، أخشى أن أبتلى بهذه. فبقول للأخ، قال لي شفت شو قلت لك؟ طب أعقد أنت بقى على دي. قلت له لا يمكن أعقد مين؟ ده الإبليس وإبليس، لا يمكن. فقال لي مش قلت لك الناس اللي لابسين هنا منطلون يساووا المرأة المنتقبة في مصر، يساووا المرأة المنتقبة في مصر. ولذلك يعني الأخ هناك، الأخ هناك اللي واخد زوجته هيجيب لها واحدة منين محترمة، لأن المرأة برضو يلزم لها واحدة تفضفض لها تحكي معها أي حاجة، ما هو الرجل هناك مطحون بالليل وبالنهار مش قاعد لمراته مش فاضي. والمرأة إن ما كانش تكلم حد هتخبط دماغها في الحيطة، يجي لها منتحرة. فيجيب لها مين؟ يجيب لها النوعية اللي بحكي لك عنها دي، يقول لها أنا أختار لك البنات المحترمات بقدر الإمكان. تلاقي المحترمات دول اللي لابسة استريتش واللي ملونة شعرها واللي ملونة وشها واللي ما عرفش إيه، خدت بالك؟ اللي إحنا هنا، إحنا هنا إيه؟ لا يمكن يا أخوان، المعادلة صعبة جدا، المعادلة صعبة. ولذلك الإخوة هناك استمرأوا إن هم يشوفوا النساء في المناطيل أو بالشكل ده. ليه؟ لأن ده أحسن المعروض في البترين، ده أحسن المعروض وأحسن الموجود، وهم كمان مضطرين للتعامل مع النوعية دي من الناس. العجيب بقى وانت رايح تصلي الجمعة، الزباين بقى اللي جايين يصلي الجمعة، الزباين من جهة الاعتقاد ومن جهة العمل، انت تقول دول رايحين يصلون. طب يصلوا ازاي؟ ده الواحدة منهم لابسة معرفش ايه، والفتحة اللي في الجنب واللي قدام واللي ورا خدت بالك مبينة حتى الملابس الداخلية اللي فوق. طب دي هتصلي ازاي؟ ومعادة تجد كثير من المشايخ هناك يقولوا اه بس صلوا، صلوا ازاي؟ يقول لك عم بس سيبها تصلي، سيبها تصلي اسبوع اسبوعين كده وبعدين يمكن تسمع درس، يمكن تسمع كلمة. طب ما هي قعدت سنة، تقول لك أنا بصلي بقى سنتين ثلاثة، أنا ما سمعتش درس كل ده، ما سمعتش إن الكلام ده لا يمكن يقبل به عمل. تقول لك لا خلي بالك، خلي بالك أنت ما تجيش من مصر تتنطط علينا وتكلمك بالشكل ده، إحنا هنا ناس زي الفل، وإحنا اللي بنين المسجد ده، ولينا من الأعمال الصالحة اللي لا يمكن حد فيكم يقدر يعملها. متصورين إن فتات الدولارات اللي بيدفعوها مثلا في سبيل الله بزعمهم تغني عن كل أعمالهم السيئة والقبيحة؟ فبلا شك أن هذا نوع من الدياسة وليس فيه شيء من الغيبة. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته ثم ردها بالقول فقط، فهل يكفي هذا لردها أم لابد من جماعها خلال الشهور الثلاثة للعدة؟ السؤال وجيه، السؤال وجيه، لكن أهل العلم قد اختلفوا في رجعة المعتدة، هل ترجع بالفعل أم بالقول؟ ولا خلاف بينهم قط في أن الزوجة ترجع بالقول. يعني لو قال الرجل لامرأته التي طلقها: ولا تزال في عدتها، أرجعتك إلى عصمتي وأشهد على ذلك، فلا خلاف بين أهل العلم في أن هذه المرأة ترجع إلى عصمته. ولكن وقع الخلاف في الرجعة بالفعل، كما لو قبلها زوجها أو جامعها ولم يرجعها بالقول، وإنما أتى ما يفعله الزوج مع زوجته في القبلة والأحضان والجماع وغير ذلك، هل هذا الفعل يقوم مقام القول أو يكفي وحده في الرجعة بغير إيه؟ بغير قول؟ وقع الخلاف، فمنهم من قال الفعل يكفي مكان القول، ومنهم من قال لا ينهض الفعل لإثبات الرجعة كالقول. أما هل يجب على الرجل أن يجامع امرأته في الثلاثة أشهر في العدة؟ لا يجب عليه عند الجمهور. أما ابن حزم والظاهرية عموما فقالوا بوجوب الجماع في كل طهر ولو مرة، بوجوب الجماع في كل طهر ولو مرة. لما؟ لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن من الحيض فأتوهن، قال ابن حزم: وهذا أمر للوجوب ولا صارف له، فأتوهن من حيث أمركم الله. ولذلك قال: لا بد من إتيان المرأة قبل دخولها في الحيض التالي، أي في هذا الطهر الذي طهرت من حيضتها الحالية. فالجمهور على أنه يجب على الرجل أن يجامع امرأته ما تمكن، أي إذا لم يمنعه العذر، في مدة لا تزيد على 4 أشهر. وفي هذا آثار عن عمر وحفصة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة أن الرجل يجب ألا يفوت على جماعه لامرأته أكثر من 4 أشهر. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه إنما نظم نزول الجند إلى المدينة والبلدان المجاورة كل 4 أشهر حتى لا يتضرر الرجل في ميدان القتال ولا تتضرر المرأة كذلك وتفتن في دينها وهي في بيتها أو في مدينتها. أما لو منع العذر الرجل أو المرأة فإنه لا إثم على أحدهما، خاصة إذا أذنت الزوجة لزوجها في أن يتغيب عنها أكثر من 4 أشهر لعلمها بحالها أو لمجاهدتها نفسها لعلمها أن هذا الزوج إنما تغيب لمصلحة شرعية أو مصلحة تعود عليهما بالخير والنفع، فإذا فعلت الزوجة وإلا فيأثم الزوج ببعده وتركه لامرأته أكثر من ذلك. يقول: حديث من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان من النار ومن النفاق، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم هو صحيح. يقول السائل: هل يجوز لي أن أخالف الوالد في الزواج؟ كان يريد أبي ألا تزوج الآن لحاجة في نفسه مثل أن أنفق عليه وأنا مضطر للزواج، فماذا أفعل؟ تزوج ولا حرج عليك، وجاهد نفسك ما استطعت في سوق البر إلى والدك بعد الزواج كما كنت تسوق إليه قبل الزواج حتى لا يتأثر به. نعم. يقول: روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن في جنابة، أي من جنابة، تختلف أيدينا، فكان يبادرني حتى أقول له دع لي وهو يقول دعي لي. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى مني وما رأيت منه. السؤال الأول: كيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين أن الثاني حديث باطل وأن الأول حديث صحيح. ليس في تعارض الآن؟ ها؟ أن الأول حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، أن عائشة قالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد من الجنابة تختلف أيدينا فيه حتى أقول له دع لي. طبعا ده عدة أحاديث مركبة وكلها صحيحة على أي حال. أما الحديث الثاني: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى مني ولم أرى منه، فهو حديث باطل. بل كل حديث نهى الزوجان أن ينظر أحدهما حتى إلى العورة المغلظة من صاحبه إنما هو حديث باطل. ولذلك يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته بشتى أنواع الاستمتاع من النظر والعمل إلا في موضع حرمه الله عز وجل، وهو إتيان المرأة في دبرها أو في قبولها في الحيض وما دون ذلك فللرجل أن يستمتع بامرأته ما شاء، وكذلك المرأة لها أن تستمتع بزوجها ما شاءت لا يضرها شيء. وكل الأحاديث التي وردت تنهى عن النظر إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل فيما يتعلق بالزوجين فلا يصح منها شيء. يقول: حمل إلي ماء زمزم، فهل حمل الماء إلي يجوز؟ فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، وكيف أنوي النية وأشرب الماء. شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقول بأن نقل ماء زمزم من مكة يفقد الفائدة منه، ولا قيمة له إلا في مكة، لقوله عليه السلام: ماء زمزم لما شرب له، يعني منين ما نويت نية صالحة وشربت ماء زمزم قبلها أو بعدها فإنها إن شاء الله تعالى ينفع شارب هذا الماء إذا نوى هذه النية الصالحة، لقوله: ماء زمزم لما شرب له، يعني لأي نية تشرب فيها ماء زمزم تجتهد في الأسباب فإنك تحصل ذلك. يعني تصور لو أن رجلا شرب ماء زمزم بنية حفظ القرآن الكريم ولكنه لم يأخذ القرآن بيديه ذات مرة، كيف يحفظه؟ أو لو شرب ماء زمزم بنية النجاح والتفوق ولم يذاكر كيف ينجح أصلا؟ بل له يتفوق. وإذا شربه بنية تيسير النكاح ولكنه لم ينوي النكاح قط، وذلك لم يتقدم إلى امرأة ولم يتخذ الأسباب والعدة لذلك، كيف يتهيأ لذلك؟ لأن بعض الناس يتصور أن شرب ماء زمزم لا علاقة له بالأسباب، بل هو أعظم الأسباب. لا، ليس كذلك، ليس كذلك. فهذا الذي يشرب ماء زمزم إما في مكة أو في غيرها فإنه إن شاء الله تعالى ينفعه، لكن لا يشرك في هذا العمل. لأن بعض الناس يتصور أن ماء زمزم، امرأة مثلا تسمع هذا الحديث وهي عقيم لا تنجب، فتعتقد أن الولد ما أتى إلا بماء زمزم، وأن ماء زمزم هو الذي جعل الولد يعني يتقلب في بطنها وأحشائها. يبقى ده شرك ولا إيمان؟ شرك طبعا، لأنها ظنت أن الولد بسبب ماء زمزم، مش بسبب ده، ماء زمزم هو سبب إيجاد الولد، وليس الأمر كذلك، بل وجود الولد من الله عز وجل، وماء زمزم ما هو إلا سبب تعبدنا الله عز وجل به، اللي هو الذي كان يحمل الماء من المدينة من مكة إلى المدينة. أه؟ سهيل بن أبي عمرو، سهيل بن عمرو. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر سهيل بن أبي عمرو أن أن يحمل الماء من مكة إلى المدينة. لو كان حمل الماء ونقله من مكانه أي مكة إلى المدينة يفقد أهميته، فما قيمة أن يطلبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا، لم يرد هذا، بل هناك بلدان كثيرة جدا أقرب إلى المدينة من مكة. امرأة أو امرؤ له ثلاثة أولاد، ولد وبنتان، منهم بنت صغيرة ترضع، وتركهم أبوهم ولا يرسل إليهم أموالا، فهل يجوز للمرأة أن تطلق غيابيا؟ وما حكم الطلاق الغيابي؟ نريد الإيضاح. أنا متصور أن ده ملعوب، السؤال ده فخ. ولذلك المرأة اللي عايزة تطلق غيابي ديت، المرأة اللي عايزة تطلق غيابي، الطلاق الغيابي ده أحسنه وأجوده في حال المفقود، يعني رجل فقد كمن فقد مثلا في الحرب أو الغزو أو الجهاد أو غير ذلك. والفقد هو انقطاع السبب بالمفقود مدة من الزمان، اختلف فيها الفقهاء. أرجح الأقوال وأقواها أن تنقطع الصلة بين المفقود وبين أوليائه 4 سنوات. 4 سنوات لا نعلم عنه شيئا قط. في الحالة دي يجوز للمرأة أن تذهب إلى القاضي وأن تطلب التطليق حينئذ غيابيا، ويكون حكم القاضي نافذا ويقع الطلاق صحيحا حتى لو ظهر الزوج بعد ذلك، فإنه لا يجوز له أن يحمل المرأة على الطلاق أو يحمل زوجها الثاني على أن يطلقها لترجع إليه، لأن طلاقها وقع صحيحا واعتدت من هذا الطلاق ثم نكحت من بعده زوجا آخر. أما امرأة جوزها في العراق أو في السعودية أو في الكويت وبعدين هو ما أتنح، ما بعتش فلوس ولا بيبعت أي خير لأولاده. المرأة إذا صدقت في زعمها هذا يجوز لها أن تطلق للضرر. تطلق لمين؟ للضرر، كمن سجن زوجها وحكم عليه 10 سنوات 15 سنة 20 سنة خدت بالك، أو مدى الحياة اللي هو المؤبد. يعني تصور واحد محكوم عليه بسجن 200 سنة، ايه ده؟ اي والله واحد محكوم عليه بسجن 200 سنة، وانا في امريكا هم هناك يعني عشان الديمقراطية هم بيرتبوا زيارات للمشايخ اللي بيروحوا ان هم يدخلوا السجون ويعضوا في السجون، والحكومة الامريكية تسمح بذلك. ها؟ وطبعا اخواننا هناك في السجون عاملين يعني كوماندا، واخدين الغرف الاولانيه من السجن، يعني في دخلتك من الباب تلاقي الشيخ الفلاني والاخ الفلاني الشيخ الفلاني والاخ الفلاني، كل واحد بقى المحبوس المحبوس انفرادي والمحبوس مع جماعه وكلام ده. اول ما تدخل يستقبلوك احسن استقبال، ويقعدوك يجيبوا لك قهوه وشاي، ولو عايز تلفزيون يجيبوا لك، وشغلانه طويله لان دي كلها عندهم. ما هو السجون هناك ملك، خدتك كمان ايه تليفون عنده، بس الحراره مقطوعه بتيجي كل شهر ساعه، يعني له ان يتكلم في الشهر ساعه. خير وبركه مش احسن من هنا؟ خدت بالك؟ هو هنا حتى احنا لاقيين الفول، كنا بنخيل على الفول الاول، دلوقتي مبقاش لاقيينه. العدس مش لاقيينه، حتى العدس ابو زلط دلوقتي احنا مش لاقيين حتى الزلط نفسه. خدت بالك؟ لكن هناك يعني عايز اقول لك لما تروح هناك تتمنى تدخل جوه. صحيح انا ما رحت هناك وبعدين لقيت قلت لهم يا اخونا ما قلت بسجن، طب ما تاخدوني معاكم على الاقل ارحم من هناك. قال يا شيخ ربنا عافيك، ليه يا اخي؟ ده محكوم عليه ب 200 سنه وده ب 150 وده ب 130 وده ما اعرفش ايه، ومقعدين نفسهم على ترتيب الايه؟ السائل يعني اللي خلص بدري هيطلع. قلت لهم يعني واخد 200 سنه ما قاعدينه جنب الباب عشان لما يخلص يبقى قريب من الباب يطلع؟ اي والله. خدت بالك؟ وطبعا بقى كتير من الاحكام سجن مدى الحياه. سجن مدى ايه؟ مدى الحياه. ربنا يعافينا واياكم. فاخواننا بقى عاملين شغل كويس قوي هناك، دول بقى الكوماندا اللي قاعدين في الاول. اول ما يدخل الامريكاني، طبعا الامريكان حوادثهم بلاياهم كثيره جدا خاصه السود، اول ما يدخل بقى ايه من الباب يوم سألين ها ده مسجون ولا زائر؟ لا مسجون، تعالى دب 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 من غير تفاهم. ها هو بقى يتخض ايه في يقول بقول لك ايه السجن ده سجن مسلمين، هتأسلم ولا اسلم؟ اي والله. يوم ناطق الشهادتين يلقنوه وناطق الشهادة، اقعد بقى نعلمك الاسلام، الصلاة والصوم والزكاة وما عرفش ايه وبتاع. يفضل الواحد منهم ممكن يصلي 2-3-4-5-10 وهو ملوش اي رغبة الاسلام، بس خايف. وبعدين كمان ايه يستغلوه بقى في الترجمة، ويستغلوه لما يلاقوه في هو بقى يتولى مسألة ضرب اللي قادم لسه،